الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نستعرضها من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا بنا اليوم أيها السادة والسيدات نقف على مشهد من مشاهد السيرة النبوية. والسيرة والسنة كلمتان متقاربتان يكادان يدلان على مضمون واحد. روى ابن إسحاق والطبري وابن كثير وابن سيد الناس وآخرون أن المشركين أرسلوا عتبة بن ربيعة، وهو شيخ كبير السن من المشركين، كان معروفا بين المشركين بالحكمة والتؤدة واللين والبصيرة العقلية، أرسله المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفاوضه باسمه في أمور لعله يقبل واحدة منها ويتخلى عن الدعوة إلى هذا الدين الجديد الذي جاءهم به. طبعا هذا كان في أوائل البعثة، عندما كانت العلاقة قد تأزمت جدا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. جاء عتبة إلى رسول الله، استأذنه ودخل إليه، رحب به المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال له عتبة: يا ابن أخي، إنك تعلم أنك قد جئت قومك بشيء لا عهد لهم به، سفهت آباءهم، سفهت أحلامهم، آلهتهم، فهل لك في أن أعرض عليك أمورا لعلك تقبل واحدة منها؟ قال له رسول الله: قل يا أبا الوليد، أسمع. قال: إن كنت تبغي بهذا الذي جئتنا به زعامة فإنا سنحقق لك ذلك ولن نقطع أمرا من دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد بذلك مالا جمعنا لك من المال ما تصبح به أغنى رجل فينا، وإن كنت تريد نساء زوجناك من أجمل أبكارنا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن دعونا لك الأطباء حتى يعالجوك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع. تلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرا من سورة فصلت، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وظل رسول الله يقرأ وعتبة يسمع إلى أن وصل رسول الله إلى قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فانقض عتبة على رسول الله ووضع يده على فم المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: ناشدتك الرحم أن تصمت. وانتهى الحديث أو انتهت المفاوضة عند هذا الحد، وعاد عتبة إلى قومه. قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت كلاما ما سمعت مثله قط، هل تريدون أن تسمعوا نصحي؟ قالوا: نعم. قال: يا قوم دعوا الرجل، فإن يصيبه العرب من دونكم فقد كفيتموه، وإن ينتصر فعزه عزكم. قالوا له: لقد سحرك يا أبا الوليد بكلامه. قال: فهذا ما لدي، واعملوا ما تروا. ثم إنهم كرروا المحاولة وأرسلوا إليه مرة أخرى يغرونه بالملك، يغرونه بالزعامة، يغرونه بالمال، تماما كما قال عتبة، لكنهم أخذوا يغرونه بالمزيد. فقال لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا قوم، ما جئتكم بما جئتكم به أبغي مالكم، ولا الشرف فيكم، ولا السؤدد عليكم، ولكن الله بعثني رسولا وأنزل علي خطابا فبلغتكموه، فإن تؤمنوا به فذلك حظي منكم وذلكم حظكم مني، وإن ترفضوا أصبر لحكم الله حتى يقضي بيني وبينكم. ثم إن سلسلة هذه المفاوضات انتهت عند هذه النقطة اليائسة التي يئس فيها المشركون من أن يستجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء من عروضهم وإغراءاتهم. هذا هو المشهد أيها السادة والسيدات. تعالوا بنا إلى العبرة، إلى الدرس الذي ينبغي أن نأخذه من هذا المشهد. كثيرون هم الذين تساءلوا عن شخصية محمد عليه الصلاة والسلام، من هو؟ لعله طامع ملك، لعله رجل تنبض دماء الزعامة في عروقه، فهو يريد أن يحيي زعامة آبائه وأجداده بني عبد المطلب وبني هاشم. لعل الرجل يريد أن يستلب السيادة من الفرس والرومان وأن يجعلها ملكا وإرثا لبني قومه، كما قال كريمر وكما قال فانفلوتين وآخرون. من هو؟ هذا المشهد يرفع الحجب كلها ويبين لنا شخصية محمد عليه الصلاة والسلام، من هو وماذا يبغي. ولعل الله عز وجل الحكيم العليم ألهم قريشا أن يفاوضوه بهذا الشكل وأن يعرضوا عليه هذه المطالب صادقين طبق مواثيق، لكي يتبين لنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن طالب ملك، ولم يكن طامعا في غنى، ولم يكن هاوي زعامة، ولم يكن ممن يحلم بالنساء، وإنما كان كما قال هو عن نفسه: رسول من عند الله عز وجل، بشر مثلهم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذه السلسلة من المفاوضات، وقد استمرت مدة من الزمن، بلورت شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، وأزالت أسباب الغموض المفتعلة وغير المفتعلة عن شخص المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ثم فلا يمكن لإنسان لا ينزع من خلفيات يتحيز إليها، لا ينتمي إلى مذهبية يريد أن ينتصر لها، وإنما يريد أن يعرف الحق فقط، لا يمكن أن يتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بعد هذا الأمر الذي تم بأنه لم يكن رسولا، أو بأنه كان يصطنع الرسالة والنبوة من أجل أن يصل إلى أمانية له، من أجل أن يصل يحقق أحلاما دنيوية له. هذا لا يمكن أن يخطر في بال إنسان بشكل من الأشكال. هذا أول ما ينبغي أن يعرفه أحدنا. ثم إن شيئا آخر ينبهنا إليه هذا المشهد، أتذكرون أيها السادة والسيدات أن كثيرين هم الذين كتبوا ولا يزالون يكتبون، يصورون وجود محمد صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية وظهور دعوته على أنها صدى لطموحات عربية كانت تعتلج في نفوس العرب في الجزيرة العربية بعد أن تبرموا من عبادة الأصنام والأوثان، وأخذوا يحلمون بقفزة نوعية يقفزونها، كما هو شأن المجتمعات دائما تعيش في حياة تقليدية ردحا من الزمن ثم تقفز قفزة نوعية ثم تقفز، وهكذا كثيرون هم القوميون وغير القوميين الذين كتبوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النهج الذي يتفق مع مذاهبهم وأفكارهم، فقالوا إن الفترة التي ظهر فيها محمد صلى الله عليه وسلم كان العرب قد تبرموا فيها بعبادة الأوثان وملوا منها، وأخذوا يطمحون إلى نقلة حضارية، كان مظهر رسول الله ودعوته صدى لهذا التطلع العربي الذي كان يعتلج في صدور زعماء العرب وأكثرهم. هذا الكلام على ضوء هذا المشهد أي عاقل الذي يقبله؟ بل أين هو العاقل الذي لا يسخر بهذا الكلام على ضوء هذا المشهد الذي نراه؟ إذا كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم صدى لرغبات العرب، إذن ينبغي أن يكون موقف أبي جهل وأبي لهب وفلان وفلان وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط، ينبغي أن يكون موقفهم موقف المصفق له، وينبغي أن يقول له شكرا لك، هذا ما كان يعتلج في صدورنا، وهذا ما كنا نطمح إليه منذ فترة، وقد ساقتك الأقدار لتعبر عن رغائبنا. هكذا كان ينبغي أن يقول له. ولكن أين هم الذين شكروه أو صفقوا له أو قالوا له هذا الكلام؟ نظرنا فوجدنا العرب الذين كانوا يحدقون به حبا قبل أن يعلن عن رسالته، قبل أن يدخل في مهمة البعثة، كانوا يحبونه، كانوا يقدرونه، كانوا ينعتونه بالأمين، وكانوا يتعلقون به، وكان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صندوق أماناتهم وودائعهم. فلما طلع عليهم بهذه الدعوة التي يزعم القوميون أنها انعكاس أو صدى لدعوته، ابتعدوا عنه، وتحولت صلتهم به إلى عدوان، وتحول حبهم له إلى كراهية وبغضاء، وأخذوا يناصبونه العداء، بل أخذوا يخططون لقتله، وها هم أولئي يقولون له تخلى عن هذه الدعوة ولسوف نعطيك كل ما تريد، ولسوف نقدم لك المواثيق أننا صادقون فيما نقول، نعطيك الأموال، نعطيك الملك، الزعامة، كل ما تريد على أن تتخلى عن هذا الذي جئتنا به. أين هذا الموقف الذي نراه والذي نتبينه من هذه الأحلام الطيفية المضحكة التي يتصورها أناس من الناس؟ نعم، من أن محمدا عليه الصلاة والسلام إنما كان يعبر بدعوته عن طموحات المشركين. التقطوا مشاهد قليلة ونادرة جدا، هذه المشاهد هي بقايا من الحنيفية التي كانت لا تزال تمثل بصمات أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، مثل مثلا قول أحدهم: أرب يبول الثعلبان برأسه لقد زل من بالت عليه الثعالب. قالوا: ها هذا هم العرب، ها هم أولئك العرب يتبرمون بعبادة الأوثان. ويأتي آخر فيقول: وأيضا رأينا هنالك من يصنع إلها من تمر، فإذا جاء أكل هذا التمر الذي صنعه. ويلتقطون كلاما لمثلا قس بن ساعدة الإيادي عندما يتحدث عن وحدانية الله، وعندما يتحدث عن بقايا الحنيفية التي بعث بها سيدنا إبراهيم، يقولون: هذا دليل على أن العرب كانت قد تبرمت بعبادة الأوثان. لكن انظروا أيها السادة والسيدات إلى التلاعب الغث السمج، دعوني أقول لكم بالتاريخ، نسبة هؤلاء الذين كانوا يقولون هذا الكلام، الذين كانوا يلتقطون أحاديثهم، إلى التيار العام الموجود في مكة في الجزيرة العربية ماذا تساوي؟ ولا تساوي 5%، 5%، 95% يمثل تيار الشرك، يمثل تيار الانتصار لعبادة الأوثان، لعبادة الأصنام، يمثل الانتصار لما كان عليه الآباء والأجداد من قبل. أجل، والترمومتر أو المقياس الذي يجسد هذا تزايد عدد الأصنام حول الكعبة. نعم، منذ أن جاء عمرو بن لحي الخزاعي قبل بعثة رسول الله بقرابة 3 قرون ونيف، ذهب إلى الشام وجاء بصنم واحد، لم يكن عند الكعبة أصنام، جاء بصنم واحد فغرسه عند الكعبة وقال: لقد رأيت الرومان يستمطرون بهذه الآلهة فتمطرهم، ويستنبتون بها النبات فتنبت الأرض لهم. فرحبوا بهذا الإله الذي يعبده الرومان، لأنهم كانوا يرون الرومان قوما أصحاب حضارة وقوة وما إلى ذلك. ثم إن الصنم الواحد أصبح صنمين، ثم إن الاثنين أصبحوا 3، ثم 4، ثم وأخذت هذه الحجارة الآلهة من الأحجار تتزايد وتتزايد. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان عدد هذه الأصنام قد بلغ 360 صنما، أي عدد أيام السنة. إذن الخط البياني بالنسبة لتوجه العرب إلى عبادة الأوثان كان صاعدا أم هابطا؟ كان صاعدا. أما كلام أمثال قص بن ساعدة الإيادي ورجل آخر مثلا يقوله، فهذه بقايا، بقايا مما كان عليه العرب قبل 4 قرون أو 5 قرون. هذا مثل ماذا؟ مثل ركام من رماد تأتي إلى هذا الرماد، قبل ساعات كانت هنالك نيران تشتعل وتتقد، ثم إن هذه النيران قد أتت على الحطب فأشعلته ثم أفنته، ثم تحول ذلك كله إلى رماد. تبحث تبحث فتجد بين الرماد، نعم، شيء من النيران لا تزال مشتعلة هنا وهنا وهنا، قبس تراه هنا وهنا وهناك، هذه بقايا. كذلك الكلمات التي كانت تصدر من أفواه بعض العرب إبان بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بقايا من جزوة الإيمان بعد أن زالت هذه الجزوة كلها، وتحولت العقيدة الإسلامية التي بعث بها أبو الأنبياء إبراهيم إلى رماد، أي إلى شرك. هذه العبرة ينبغي أن نتبينها لنعرف من هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، شيء آخر ينبغي أن نعرفه، الملك أيها السادة والسيدات والوصول إلى الحكم، هل يمكن أن يكون خادما لغرس الإسلام في المجتمعات الإنسانية؟ أي هل يمكن إذا أردنا أن ننشر الإسلام في مجتمع ما أن نقول مهلا ينبغي أن نصل إلى الحكم وإلى الكراسي وأن نمسك بزمام الملك، وعندئذ سينتشر الإسلام بالقوة والقهر؟ لو كان هذا النهج سليما وسديدا، إذن لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بأن يسلكه. كان ينبغي أن يقول لهم: حسنا سأختار الملك، إذن فتعالوا بايعوني. يبايعونه، ولا شك أنهم سيأتون يدلون له بالمواثيق أنهم سيبايعونه وسيكونون شعبا مطيعا لحكمه وسلطانه. إذن بعد ذلك يقول: نعم، عندما أهيمن وعندما أقود وأمسك بزمام الحكم سأحملهم قهرا على الالتزام بالإسلام، وسأحملهم على السير على النهج الذي ابتعثني الله عز وجل به. لماذا لم يفعل رسول الله ذلك؟ لماذا؟ والإنسان فعلا يتصور أن خير سبيل لفرض مذهب ما على مجتمع ما أن يكون صاحب المذهب هو الحاكم. عندما يكون هو الحاكم يفرض هذا المذهب على المجتمع، قبلوا أو لم يقبلوا. لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. إذن هذا السبيل ليس هو السبيل الذي يرضي الله عز وجل. لماذا أيها السادة والسيدات؟ اسمعوا الجواب حتى لا نخطئ ونحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها. الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلف الله رسوله أن يبلغه الناس، هل كلف الله رسوله أن يلصق هذا الدين بالمجتمعات الإنسانية عنوة وأن يجعله حكما قاهرا عليهم صدقوه أو لم يصدقوه؟ أم إن الله عز وجل كلف رسوله أن يغرس حقائق هذا الإسلام عقيدة في عقول الناس، عقيدة يؤمنون بها في أفئدتهم وعقولهم وأفكارهم؟ الحالة الثانية هي التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل الذي كلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يخاطب الأفراد هذا وهذا وذاك، وأن يقول لهم: إنما بعثت بكذا وكذا، واسمعوا ما أقول لكم، والدليل كيت وكيت. اسمعوا هذا الكلام، إنه ليس كلام بشر، يخاطب عقولهم، يغرس الإيمان في قلوبهم اختيارا. ولذلك يقول الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. والمهمة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن يدخل الهداية في قلوب الناس. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي الإبل، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تلزم زيدا من الناس بمنهجك رضي أو لم يرضى فخير لك من حمر النعم، لا، وإنما قال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، أي أن تقنع الناس. طيب، بناء على هذا، لو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم اختار الملك فأصبح ملكا وأصبح مطاعا، يحكم فينفذون، يأمر فيطيعون، افرض أنه أمرهم أن يتجهوا إلى الإسلام غصبا وأن ينفذوا أحكام الله غصبا، هل يكونون بذلك مسلمين؟ لن يكونون بذلك مسلمين أبدا بشكل من الأشكال، لأن الإسلام يبدأ عقيدة في القلب، والعقيدة لا تأتي بالإجبار ولا تأتي بالقهر، وإنما تأتي بالحوار، تأتي بالاستدلال، تأتي بالبحث. حسنا، إذن الحكم ألا يكون سندا للإسلام؟ الحكم والملك ألا يكونان عونا لانتشار الإسلام؟ نعم، ولكن ليس بالشكل الذي كنا نتصوره الآن. الحكم يأتي نتيجة لانتشار الإسلام ونضجه في عقول المجتمع الإنساني. أدعو إلى الله سبحانه وتعالى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتشر الإسلام هداية في عقول الناس، ينتشر ثم ينتشر ثم ينتشر، بعد حين أنظر فأجد أن هذا المجتمع كله أو معظمه أصبح يتبنى الإسلام دينا، يتبناه حقيقة. الملك ينبثق من هذا المجتمع عندئذ. يأتي الملك، يأتي الحكم نتيجة لانتشار الإسلام في المجتمع ونضجه عقيدة في عقول الناس، وهذا ما صنعه المصطفى صلى الله عليه وسلم. رفض الحكم، قال ما جئتكم بما جئتكم به أبغي ما لكم، ولا الحكم فيكم ولا السؤدد عليكم، وأخذ يدعو الناس وأخذ يدعوهم. فلما انتشرت الدعوة ولما تكاثر المسلمون وشاء الله عز وجل أن يجعل منبت أول مجتمع إسلامي في المدينة المنورة، وهاجر المصطفى إلى المدينة المنورة وقد استقبله أهلها مسلمين مؤمنين ذكورا وإناثا، انبثق الملك من ذلك المجتمع. إذن الهداية الإسلامية أولا، وانتشار الإسلام في العقول أولا، والحكم يأتي بعد ذلك ثانيا. هذا هو المعنى الذي ينبغي أن نأخذه درسا من هذا المشهد النبوي، وينبغي أن نسير على خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم في دعوته. هذا شيء. شيء ثاني أيها الإخوة، به نختم حديثنا، الداعي إلى الله ينبغي أن يكون مكان ثقة الناس. فإذا قلت للناس أنا أدعوكم إلى الله ثم تبينوا أنني أبتغي من وراء ذلك ملكا، أنني أبتغي من وراء ذلك الحكم، أنني أبتغي من وراء ذلك المال، فلسوف تزول الثقة بكلامي من أفئدته، ومن ثم فلن يترك كلامي أي أثر إيجابي في نفوسهم قط. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مزج بين الملك والدعوة، قال نعم أنا أبحث عن الملك أعطوني الملك، أو أبحث عن المال أعطوني المال، وظل يدعوهم إلى الله، لن يستجيب له أحد. ذلك لأنه يكون بذلك قد أفسد الدعوة إلى الله بهذه العملية، كطعام كان طيب المذاق مفيدا للجسم لكن أريق فوقه ما أفسده فعافته النفوس. النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه أظهر لهم أنه نعم فعلا يريد الملك أو يريد المال ثم أخذ يدعوهم إلى الله عز وجل، لكان شأن دعوته إلى الله في تلك الحالة كشأن الطعام الذي أريق فوقه ما قد أفسده، ومن ثم تعافه النفوس جميعا. ثم إن حياة رسول الله من بعد كانت مصداقا لكلامه، فهو لم يرفض الملك بلسانه ليعانقه بسلوكه أبدا، كان سلوكه بعد الهجرة إلى أن توفي مثال الزهد في الدنيا ومثال البعد عن مظاهر الزينة والزخارف وما إلى ذلك. وتوفي المصطفى صلى الله عليه وسلم وليس في بيته إلا شيء من شعير، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، هذه هي ثروته وهذا هو ماله. حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه هي سدى ولحمة نجاح الدعوة في حياته. فلنتأسى برسول الله، ولنعلم أن الملك والحكم كل ذلك ينبثقان نتيجة لنجاح الدعوة إلى الله عز وجل صافية عن الشوائب. والسلام عليكم ورحمة الله.
كل السماء.